بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ووفقنا وإياه بخير الدارين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا شرح مختصر على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شرح يتمشى مع مدارك طلبة المرحلة الثانوية في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأن هذه العقيدة قد قررت دراستها في السنة الأولى من تلك المرحلة، وقد قمت بإعداد هذا الشرح من المصادر التالية: الأول الروضة الندية، شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض رحمه الله. ثاني التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. الثالث التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ونقلت أيضا من فوائد علقتها على نسختي وقت الطلب. رابعا وفيما يتعلق بتفسير الآيات، نقلت من كتب التفسير كفتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني وتفسير القرآن العظيم للشيخ إسماعيل ابن كثير، وأسأل الله أن ينفع به ويجعله مؤديا للمطلوب من توضيح هذه العقيدة العظيمة، وأن يغفر لي ما وقع مني من خطأ ويثيبني على ما فيه من صواب، إنه سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. المؤلف. هذه مقدمة الشيخ لكتابه، وقد بين فيها أن الكتاب قد ألف أساسا لمقصد معين، وهو تكون شرحا لهذه العقيدة على ضوء ما قرر في جامعة الإمام على طلاب المعاهد العلمية أو طلاب السنة الأولى الثانوية من المعاهد العلمية. ثم إن الشيخ جزاه الله خيرا بيّن مصادره في هذه أو في هذا الشرح، وذكر أنه اعتمد فيها على 3 أو 4 مصادر. المصدر الأول الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية، وهذا الكتاب كان موجودا ونفدت نسخه من زمن بعيد من الأسواق. والسبب فيما يظهر لي هو أن الكتاب كانت حقوق طبعه تابعة للدار، ولما كانت تابعة للدار لم يستطع المؤلف أن يعيد طباعته، لأنه التزم مع الدار بأن الحقوق تكون له، بقيت نسخه عندهم فلم يستطيعوا إعادة الطبع. في الآونة الأخيرة صورت هذه المطبوعة ووزعت من جديد، لكن لا أدري هل لا زال في السوق منها شيء أو لا، لأنه كما ذكر لي وأنا ما اطلعت على الكتاب، يعني ما قرأت هذا الكتاب ولا صفحته، لكني رأيته أنه شرح نفيس على العقيدة الواسطية، وأنه من أميز الشروح وأحسنها. والشيخ زيد بن فياض رحمة الله عليه طبعا من جيراننا هنا، توفي قبل سنتين أو قبل سنة ونصف، وكان يعني مبرزا في علم العقيدة رحمة الله عليه، وله جهود كبيرة جدا في مكافحة العلمانيين والحداثيين وأهل التغريب في المجتمع، وكان له جهد بارز جدا خصوصا في 90s الهجرية و80s، في وقت لم يكن ينافح عن يعني الإسلام في هذه الميادين إلا قلة من حملة العلوم الشرعية. الكتاب الثاني التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، الكتاب موجود ومطبوع ومتداول، وإن كانت النسخة التي عندي نسخة قديمة أيضا، لكن لا أدري هل في السوق نسخة جديدة أو مصور عن هذه النسخة القديمة. الكتاب الثالث تنبيهات لطيفة في محتوى عليه الواسطية من باحث منيفة، هذا للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه، وهي تعليقات على عادة تعليقات الشيخ أنه لا يطيل ويجمل المعاني إجمالا ويوضح أهم المقاصد، ولا يهتم بالتحليل اللفظي بقدر ما يهتم بالبيان المعنوي، كما هي عادته في التفسير، لم يهتم رحمه الله عليه بالقضايا اللفظية ويشغل بها القارئ، لأنه يرى أن الذهاب للمعاني أولى وإشغال الناس بها أهم. وكذلك في تعليقات على كتاب التوحيد له تعليقات لطيفة جدا، لم يتعرض فيها لتحليل الألفاظ، وإنما تعرض فيها لبيان المعاني والمقاصد المهمة من الكتاب. ويسمى كتابه القول السديد شرح كتاب التوحيد أو نحو من هذا العنوان. ثم قال الشيخ: ونقلت أيضا من فوائد علقتها على نسختي واختطفها. هذه فائدة يعني أستفيدها من طريقة الشيخ، وهذا أن الإنسان يكون معه كتاب ويحاول قدر المستطاع أن تكون التعليقات على هذا الكتاب، فإن الكتاب الذي يقرأه تكون تعليقاته عليه يكون رسوخه في الذهن أكبر. ولذلك إذا احتاج الكتاب لمراجعة أو لنفع الناس به في يوم من الأيام، وجد أن النسخة التي قرأها مع آخرين أو على آخرين من طلاب العلم من المشايخ أنها يعني يفهم منها أكثر من يفهم غيره، وأن الفوائد التي علقها واستفادها إنسان الطلب لم تذهب عليه. الحمد لله، يكون الله سلام. ثم إن الشيخ بيّن أن تفسير الآيات نقله من كتاب فتح القدير ومن تفسير القرآن العظيم لابن كثير، والحقيقة يعتبر ذكر المصادر التي افتتح بها الشيخ كتابه مهم من جهتين: الجهة الأولى بيان المصادر التي استقى المؤلف منها معلومات، بحيث لو ألف الإنسان شيء وإذا به يرجع إلى نفس المصادر التي رجع إليها الشيخ، والثانية الأمانة التي يكون الإنسان أمينا فيها وأن لا ينسب المعاني التي يأتي بها الآخرون إلى نفسه. قد ذكر الإمام القرطبي في مقدمة كتابه أن من بركة العلم أن ينسب إلى قائله، وأن لا ينقل الإنسان شيئا من الفوائد التي يقرأها في كتب الناس ويعزوها لنفسه أو يوهم بأنه هو الذي استنبطها وجاء بها، فإن هذا يا إخواني يعتبر من عدم الأمانة العلمية أو من الغش العلمي الذي لا ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. قد كان السلف رحمة الله عليهم تساهلوا في مثل هذا، لكن لما يعني حقوق للتأليف وصار مثل هذا مما يؤثر في الناس ويعتبر في عرف الناس في هذا العصر من الأمانة العلمية التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، فإنه ينبغي الإنسان أن ينسب، خصوصا إذا كان ذلك في تأليف. أما في الكلام أو فيما يقال أو في المحاضرات فالأمر في هذا واسع. ثم ختم الشيخ مقدمته بالدعاء: إنفع الله به وجهد العقيدة العظيمة، وأن يغفر لي ما وقع من خطأ ويثيبني على ما فيه من صواب، إنه سميع مجيب. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. ثم بدأ الشيخ شرح العقيدة فقال: قال بسم الله الرحمن الرحيم. سلك الشيخ صالح حفظه الله في هذه أو في هذا الشرح الماتع بأن قسم العقيدة الواسطية على فقرات، كل فقرة وضع لها عنوانا، وهذه الطريقة لا شك أنها مناسبة من حيث أنها تعطي الطالب أو تقسم الموضوع بحيث يقرأ الطالب كل وحدة على حدة، خلافا لكثيرين من شرحوها فهم شرحوها بألفاظ، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يشرح بعدها وهكذا كل آية وحديث تمر بهم دون أن يعنوا كل الباب أو المقطع من الكلام، وهذا ينفع مع الإنسان العقيدة وباحثها. أما طالب المبتدئ يقسم له كل وحدة تحت حتى يدرك الرابط بين جملة هذه الوحدة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الشرح: ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب العزيز، حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث جاءت بها، يقول الشيخ المؤلف ابتدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم أولا ابتدأ كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا وحده كافي في الدلالة على مشروعية البداءة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انضاف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في مكاتباته تأكدت هذه وأنه يملك كتبه ورسائله ومؤلفاته بهذه الكلمة العظيمة التي معناها الاستعانة بالله تعالى على مثل العبد من عمل. هذا هو المعنى المقصود. قال وقوله هنا ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه في اختزال الكلمة الجملة العبد عنها وضع لها اسما مختزلا منها جميعا، يقول بسملة ويقول حوقلة ويقولون حي على حي على الصلاة حي على الفلاح، وفي الحي علتين يحوقل، يعني في قول حي على الصلاة حي الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون أيضا الدم عزة يعني أدام الله عزة، وكلمات كثيرة أحصاها بعضهم في يعني ثم سمى النحت أو الاختزال. قال حيث جاءت البسملة في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براءة. سورة براءة لم تنزل فيها البسملة أو لم تذكر فيها البسملة لأنها لم تنزل معها، هذه هي العلة لكن ما الحكمة في ذلك؟ العلماء لهم مشارب كثيرة في هذا الأمر، فمنهم من قال إنه لم تنزل البسملة فيها لأن هذه السورة نزلت بالسيف، والبدء بالبسملة فيه ذكر للرحمة وهو يعارض ما هي عليه ما كانوا يسمونها المشقشقة، و لأنها سورة فضح صار المنافقين وكشفت عوارهم فلم تبقي منهم شيئا ولم تفعل حتى قال ما زالت ما زال ينزل منه في سورة براءة حتى ظننا أنها لم تدع منها أحد، ومنهم من عاهد الله ومنهم من يقول أذن لي ومنهم إلى آخر سورة براءة، ومنهم من قال إنما لم تذكر جمع المصحف وجمع أشكل عليه أنهما سورة واحدة أو سورة أو سورتان من هذا الباب لم تذكر، ولكن هذا غير صحيح بل هما سورتان وما ذكر من هذا السبب لا يصح، والرواية الواردة في هذا لأنه أشكل على الصحابة سورة واحدة غير صحيحة داروا على رجل ضعيف جدا، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده. قال واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتباته. هذان الموضعان ورد في البسملة كاملة بسم الله الرحمن الرحيم، وأما ما سواه من ورد في البسملة فلم ترد إلا بلفظ بسم الله، دخول المسجد وخروج منه الخلاء وفي أذكار الأكل والشرب وأذكار النوم وغيرها من دون زيادة، والأولى بالمسلم أن يقتصر على إذا أو ما تؤتى بها على هذا النحو الذي هو بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قراءة القرآن وفي كتب الرسائل بس، وأما ما سوى ذلك فإنه ينبغي الاقتصار فيها على إيش؟ تبعوا أنتم الحديث في هذا ما تجدون أنه ذكر في شيء من الحديث بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وبك أرفع بسمك اللهم أموت وأحيا بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أعوذ ولا حاجة دعاء الذي يقوله الإنسان ليرقي به نفسه عند الطعام بسم الله عند دخول المسجد بسم الله. عند دخول الخلاء ما بين عوراتنا وأعين الجن مثل أحدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله. فالحاصل أنها لم ترد هذه بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قراءة كتب الرسائل. وهل هي آية من القرآن أو آية من كل سورة؟ طبعا لا إشكال في أنها آية من سورة النمل، وهذا هو تحرير محل النزاع. آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأجمعوا أيضا على أنها ليست بآية من سورة براءة فلا تقال فيها، واختلفوا فيما سوى ذلك. فمنهم من قال إنها آية من كل سورة ورد فيها، ومنهم من قال إنها ليست بآية أصلا، ومنهم من قال إنها آية مستقلة ليست بها للفصل. وهذا القول والله أعلم قد يكون هو أصوب الأقوال، وهو أنها آية مستقلة في آية. لذلك نجد أنها لا يوضع في غالب المصاحف قال وقوله بسم الله الباء والاستعانة. الباء يا إخواني ترد لمعاني كثيرة، ترد من معانيها الاستعانة، ومن معانيها الظرفية محمد بالبيت يعني، وترد بمعنى السببية. معانيها ذكر العلماء كثيرة جدا، لكن معانيها الاستعانة، لأن المعنى أستعين بسم الله. طيب قال والاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه. عرف الاسم في اللغة محمد دال على شخص يذكر بهذا الاسم، ومسجد دال على معنى معين مختصا بهذا، مختصا بمعنى يفارق غيره من الأشياء، المسجد غير الملعب وغير الشارع وغير البيت. قال وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح النحوي ما دل على معنى في نفسه ولم يختلف بذلك، ما دل على معنى في نفسه ولد فإن احترم بزمان فهو الدرس، وإن لم يدل على معنى في نفسه أصلا وإنما دل على معنى في غيره فهو الحرف. وهذا شيء أخذناه في ورقاتنا تذكره. ثم قال والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر. الجار والمجرور أين هو؟ باسم، الباء أين اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الجار المجرور هذا دائما نبحث له عن متعلق، ولذلك لو قلت في البيت ولا على السطح ولا عند السيارة ما يفهم أحد شيئا، كلام مفهوم. فلا بد أن يكون له متعلق، والمتعلق اللي يتعلق به الجار المجرور ويرتبط به يكون فعل أو شبه فعل، شبه فعل مصدر اسم الفاعل اسم المفعول وغيره. فهذه هي الأشياء التي يتعلق بها الجار المجرور. مثلا لو قلت في البيت ما فهمت عن شيء، لكن لو قلت دخل أو جلس اتضح المعنى. تقول جلس فعل ماضي ومحمد فاعل، وفي حرف جر في البيت اسم مجرور، وجار ومجرور متعلقان بايش؟ بجلسة، بجلسة. ايه. ولو قلت مثلا قرأ محمد الكتاب ونام، لقلت مثلا قرأ محمد الكتاب هذه فعل وفاعل ومفعول، ونام فعل، وفي البيت جار ومجرور متعلقان بقرأ ولا بنام؟ بنام. يمكن أن يقام قرأ حسب ما تريد أنت. المقصود أن الجناب متعلق بالتأبين المعنى المرادي، المعنى المرادي. ولذلك تجد العلماء أحيانا يختلفون في تعلق الجار والمجرور. تعلق الجار والمجرور بالفعل الفلاني يختلف المعنى عنه إذا تعلق بالفعل الآخر. هنا طيب، ثم قال الجار والمجرور متعلق بالمعنى. في هذه الآية في هذه الكلمة والذكر العظيم لا بد من هناك حاجة. ثم أقول وأسكت، ولما أقول باسمي أنا محمد كلكم تترقبون إيه؟ أي تترقبون المتعلق اللي هو الفعل وشبهه. فهنا متعلق، أين هذا المتعلق؟ قال محمد. لماذا حذف؟ حذف لأن هذه الكلمة تستعمل في مواطن كثيرة، فلو أنه ذكر لاختلف تقديره في كل مرة وسبب لنا نوع من البلبلة. إذا جيت تدخل تقول بسم الله، طيب بسم الله إيش معناها؟ يعني بسم الله أكبر. لما تجي تقرأ بسم الله يعني بسم الله أكبر. ولما تجي تذبح تقول بسم الله يعني بسم الله أذبح. لما تجي تأكل أو أشرب بسم الله أكل أو أشرب. فلما اختلف بهذا الشكل الكبير حذف ليكون التقدير حسب الفعل الذي يفعله الإنسان وتكون الجملة واحدة. هذا يعني سر الحذف فيه، سر الحذف فيه هو أنه مختلف، تقدير الفعل مختلف حسب ما يفعله الإنسان وما يقول هذه الكلمة من أجله. قال والجار والمجرور متعلق بمحذوف، ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر. ينبغي أن يكون الفعل الذي نقدره يتعلق بالجار والمجرور متأخرا. كيف متأخر؟ يعني مو متقدم على بسم الله. لماذا؟ قالوا أولا ليفيد الحصر. كيف؟ قال العلماء إن تقديم ما حقه مؤذن بالحصر، مؤذن بالحصر. ولذلك قلنا إن إياك نعبد معناها لا نعبد إلا أنت. ليه؟ لأن أصلها نعبدك، فجيء بالكاف هذه وقدمه. ليه؟ أي نعم، بالدلالة على الحصر، بالدلالة على الحصر. صار المعنى بهذه الطريقة أقوى من لو قلنا نعبدك. لو قلنا نعبدك لما منع أن يكون من ضمن الكلام نعبدك نعبد غيره، لكن لما قلنا إياك نعبد فإن المعنى هذه الكلمة بعد التقديم لا نعبد إلا أنت وإياك نستعين مثلها ومثلها لكم دينكم وليكم. كما قال دينكم لكم وديني لكم ليؤذن بالحصر. قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لما قال وارغب إلى ربك؟ ها؟ أي نعم، ليؤذن بالحصر. ارغب إلى ربك لا يمنع أن ترغب أيضا إلى غيره، لكن إلى ربك فارغب يمنع أن تكون الرغبة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والرغبة عبادة يجب ألا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ طيب، إذن ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر. هذا واحد. ثاني إجلال بسم الله عليه شيء، فاسم الله ينبغي أن يتقدم كل شيء. ولذلك إيش يكون التقدير هنا؟ أقرأ بسم الله ولا بسم الله أقرأ؟ ما الفرق بينهم؟ سيكون التقدير لما قال المؤلف رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. التقدير عندنا اللي نقدر الفعل أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ مستعينا بالله، أو بسم الله أبدأ. أيهما؟
أولى. الثاني أول لا يتقدم على اسم الله وليؤذن الحصر، يعني كأني لا أستعين لأحد إلا الله ولا أبدأ إلا. أما إذا قلت الأول فإنه لا يمنع من المشارك. ولذلك قال المؤلف هنا مبينا هذا المعنى، يكون متعلق بمحذوف ينبغي أن يقدر متأخرا ليفيد الحصر. ثم قال والله اللي هو بسم الله، الله علم على الذات المقدسة وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف لا شيء أعرف. ولذلك كل الأسماء الحسنى تأتي وصفا لهذا الاسم العظيم، ولم يأتي وصفا لها، لم يأتي وصفا لها لأنه أعرف. قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز إلى آخره، هو الله. وتأتي كل الأسماء الحسنى وصفا لهذا الاسم العظيم لأنه أعرف هذه الأسماء، فهو علم على الله جل وعلا. ولذلك في سورة إبراهيم لما قال بإذن رب إلى صراط العالمين، الله الله هذه ما أعربها العلماء أنها صفة، ما يمكن ما يمكن تصف تصف هذه الأسماء في العلم، لأن لفظ الله علم على الله جل وعلا. لما تقول مثلا الكريم محمد يمكن هذا ما تقول هذا يجب تعربوها بدل العزيز. قالوا العزيز الحميد، الحميد الآن هذه صفة للعزيز، الحميد صفة للعزيز، والله بدل من العزيز، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. طيب قال علم على الذات المقدسة وهو أعرف من العالم. والعجيب من هذا الاسم أن كتابته سهلة ونطقه أسهل، ولا يكاد يتعثر في نطقه أو يتعذر في كتابته أو لا. أما كتابته فهي سبحان الله من أسهل الأشياء، يعني ثلاث شخوط هكذا ما يعرف كتابه. والعجيب أن اسم الله أصلا الإله بالاشتقاق اللغوي، ومع ذلك كتبت بهذه الطريقة وجعلت بهذه الصورة ليسهل اسم الله على كل أحد، فلا تعذر على أحد. وأخلي من النقد والعجاب أعرف أنه وأذكرنا لما كنا أول تعلمناه كتاب الله طبعا ثلاث شخوط ثم تسعة ثم حط شخصا تحتين كذا ويطلع الله. هذا ترى يا إخواني لو تأملناه لوجدنا أن له معنى نفيس، وهو يعني هذا الاسم ينبغي أعرف وأكثرها تميزا وأول ما يدخل في ذهن الطالب وفي قلمه هو هذا الاسم العظيم. ثم قال ومعنى ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذا معنى الله والعبودية، قال وهو مشتق من أله يأله ألوهة بمعنى عبد يعبد عبادة. فالله إله بمعنى مألوه أيضا. الله أصلها يا إخواني أصلها إله، الله أصلها إله على وزن فعال، الله إله على وزن فعال. وفعال تأتي في اللغة العربية بمعنى مفعول، الإله فعال بمعنى مفعول أيضا، ومعنى مألوه أي معبود. وهي قبل أن دخل عليها التعريف هي إله، ثم دخلت عليها التعريف صارت الإله، ثم خفت في الهمزة فصارت مثل ما تقول فراش. فراش يا إخواني على وزن فراش، على وزن إيش؟ فعال، وهي بمعنى مفروش. وغراس بمعنى على وزن فعال، بمعنى مغروس. وكتاب على وزن فعال، وكذلك إله على وزن فعال بمعنى مألوه أي معبود. كلمة الله معناها المعبود. ما معنى الله؟ كيف حصل هذا الأمر؟ تقول هي من آلهة يعلم إلهة، أي نعم، وأصلها إله على وزن فعال بمعنى مفعول أي مألوه أي معبود. ومعنى مألوه معبود، أي نعم، هذا هو أصل هذا الكلمة. طبعا العلماء ذكروا خلافا طويلا، هل هذا الاسم مشتق أو جامد؟ هذا خلاف. فمن العلماء من قال جامد، إيش معنى جامد؟ إنه لم يشتق من غيره، مشتق من غيره، هذا من أصله أطلق على الله جل وعلا، وما اشتق من فعل أول أو اشتق من مصدر، لا، ما دخل الاشتقاق. مثل كلمة أسد، أسد ما اشتق من فعل أسد جامد، معي ولا لا؟ أي نعم. لكن مثلا إذاعة، هذه مشتقة ولا لا؟ من أذاع يذيع إذاعة. وطيارة مشتقة من إيش؟ من طارة يطير طيارة، واضح؟ طيارة أي نعم. أما الاسم الجامد ها الذي لم يشتق أو لم يزد عليه من حينه من أصله اطلق على أسنه. وهذا قول الإمام الشافعي، يرى أن هذا الاسم علم على الذات الإلهية وهو اسم جامد. جمهور العلماء سلفا وخلفا يرون أن هذا الاسم مشتق، واختلفوا في الاشتقاق على يعني أظن 5 أو 6 أقوال، لكن هذا القول الذي ذكره الشيخ هو أحسنها وأصوبها. وبهذا نعرف أن هذا الاسم لما يحمل هذا المعنى الإخواني يكون هو اسم الأسماء، يقيد الأسماء كلها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الله معبودا إلا وقد اتصف بإيش؟ بصفات الكمال كلها على وجه التمام، واستحق بها أن تصرف له العبادة وحده. ولهذا افتتح القرآن الكريم بهذا الاسم العظيم، فيقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، فبدأ به. والتوحيد المتعلق بهذا الاسم هو أعظم نوعي التوحيد، أعظم نوعي التوحيد، لأنه يتضمن كلا النوعين، أو يدل على أحدهما صراحة وعلى الثاني ضمنا. ثم قال: والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله. فالرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. يقول عن اسمي الرحمن الرحيم الموجودين في هذه البسملة أنهما اسمان كريمان من أسماء الحسنى، هذا لا إشكال، وهو أنهما اسمان من أسماء الله. ثم قال: دالان على اتصافه تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله. عندنا يا إخواني قاعدة وستأتينا إن شاء الله بشكل واضح خلال هذا الكتاب، كل اسم لله جل وعلا يدل على صفة، فالعظيم يدل على صفة العظم، واللطيف يدل على صفة اللطف، والحي يدل على صفة الحياة، والقيوم يدل على صفة القيومية، والصمد يدل على صفة الصمد، وهكذا. ليست أسماء الله أعلام مجردة، بل هي أعلام دالة على أوصافه، بخلاف أسمائنا نحن المخلوقين. اسم سعد يدل على السعادة، لكن قد يكون صاحبه ليس سعيدا، واسم محمد يدل على الحمد والثناء وأنه قد استحق الحمد لنا، قد يكون ثمنا، واسم خالد من أكبر الأسماء، يقال خالد وهو ما عاش إلا يومين، ها؟ وش كيف يصير خالد؟ ما هو خالد، هذا ثاني، الثناء أسرع إليه من كل شيء، ما يقول لا. فأسماؤنا نحن مخلوقين أعلام مجرد لا تدل على أسماء، لذلك يقولون متى يفهم التشبيه معنى الوصف، وأريد ذلك الوصف وهو وصف تزكية، فإنه لا ينبغي التسمية به. لاحظتم؟ الآن محمد فيه تزكية ولا لا؟ لكن هل لاحظ الناس في محمد معنى الوصفية؟ ها؟ ما لاحظ فيه هذا، ولذلك اشتبه. ومثل صالح لما يكون صالح يريدون به العلمية ولا الوصفية؟ يريدون به العلمية، ولذلك متى ذهب ذهنهم إلى الوصف فإن الاسم هنا وفيه معنى التزكية، فإن الاسم هنا ينهى. ولذلك لما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم دويل، ها كان اسمها ايش؟ ماذا كان اسمها؟ برة ولا لا؟ هجر من قال العلماء لأن اسم برة في تزكية، والذي سمى ببرة لاحظ معنى ايش؟ لاحظ معنى التزكية، نعم، والبر، لاحظ المعنى الوصفي. لو بقي على المعنى العلمي او على العلم فقط لما كان في الاسم محلول. واضح هذا؟ نعم. الحاصل ان اسماءنا نحن المخلوقين لا تدل على اوصاف، ولذلك تشوف واحد اسمه صالح وهو صالح فاسد وترى انسان اسمه محمد وهو مذمم، وترى انسان اسمه كريم وهو من اشد الناس بخلا. فاسماؤنا اعلام، لكن اسماء الله اعلام داله على اوصاف لها معاني في ذات الله سبحانه وتعالى، متعلقه بذات الله جل وعلا وصفاته. ولذلك قال دالان على اتصافه تعالى بالرحمة، هذا يبين أن المعنى في كل من الاسمين أو الصفة التي تضمنها كل من الاسمين هي الرحمة. وقال الرحمن دل على الرحمة، والرحيم دل على الرحمة. قال على ما يليق بجلاله، نثبت رحمة لله جل وعلا تليق به، ليست الرحمة مثل كل من الاسمين. الرحمة التي تكون مثل كل من الناس ورقة. أما الرحمة بكل الله جاءت على أتم أوجه الكمال وأحسنها، ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، فله من الأسماء أحسنها وله من الأوصاف أعلى جل وعلا. ثم بين الفرق بينهم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كان هذان الاسمان دلان على الرحمة، إذا فما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قال فالرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في التفريق بين هذين الاسمين، فمنهم من لم يفرق وقال هما بمعنى واحد، ومنهم من فرق فقالوا الرحمن أبلغ من الرحيم، قالوا لأن الرحمن اسم لله سبحانه وتعالى لم يشاركه فيه أحد غيره، وهذا كان أعظم من الرحيم. الرحيم جاء وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم، ها المؤمنين رؤوف، أي نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن هل جاء في القرآن في وصف أحد من الناس أنه رحمن؟ لذلك هذا الاسماء المختصة بالله التي لا يشاركه فيها أحد من سواه. نقم النبي صلى الله عليه وسلم على الكذاب مسيلمة لما سمى نفسه إيش؟ ولما قال صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحديبية، قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، لا نعرف الرحمن إلا رحمن. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ندعو فله الأسماء الحسنى. قال محمد يدعون إلى إله واحد ومع ذلك يقول الله الرحمن الآخر في عادة. فبين الله لهم أنه مهما تعددت أسماء الله فإنها لا تعني إلا إلها واحدا، له أسماء كثيرة جدا، ونعرف شيئا منها. إذا من العلماء من قال إن الرحمن أبلغ، ولذلك يقولون إن الرحمن يعني الذي رحمته واسعة شملت المخلوقات كلها. المخلوقات والملائكة والسماوات والأراضين والجمادات والحيوانات والبهائم والعجموات، والرحمن يدخل فيها البر والفاجر والجن والكافر. الله له الرحمة على كل أحد، أليس كذلك؟ أي نعم. فقالوا كلمة الرحمن دالة على وأما الرحيم فإنها خاصة، فيكون بهذا كأنه انتقال من العام إلى يوصف المؤمنين بهذا. ها؟ يعني لونين من ألوان الرحمة، الرحمة العامة التي يكون فيها كل الخلق كما رحمه الله يوم خلق لها قلوبا وأذانا وسمعا وأبصارا وعيونا وأجسام وأرزاقا وهواء وماء، والرحمة الخاصة التي خصهم الله بها وهي رحمتهم بالهداية والنعمة العظيمة والنعمة الوفية. قال والرحيم ذو الرحمة الخاصة. واستدل على أن الرحمة الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المؤمنين ذكر الاسم المتعلق به، فقال وكان بالمؤمنين رحيم، ولم يرد وكان بالمؤمنين رحمة. قالوا هذا يدل على أن رحيم رحمة خاصة ورحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات. ومنهم من قال إن كلمة الرحمن تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا الرحمن، كلمة الرحيم تدل على تعلقها بالمخلوقين، تدل على تعلقها بالمخلوقين. واضح الفرق بينهما؟ رحمن بيان لاتصاف الله بهذا الوصف، وصف الرحمة، ورحيم بيان لظهور أثر هذه الرحمة على العباد. ولذلك قالوا إنه لم يرد في القرآن وكان بالناس رحمانا، وإنما ورد هو الرحمن الرحيم. ها؟ يعني ورد وصف الله بالرحمن لكن لم يرد أن هذا الوصف متعلق بالمخلوقين، بينما الرحيم ورد أنه تعلق به بالمخلوقين في قوله وكان بالمخلوقين. وقيل فيها الفرق بينهم أقوال لكن طبعا ما نحب أن ندخل في بقية الكلام حتى ما يفوت علينا شيء كثير من التعليق. قلت النقط والإعجام هما معنى واحد. الإعجام العلماء كانوا يذكرون الحروف معجمة حروف مهملة. المعجمة يعني اللي يوضع عليها النقط، واضح؟ هنا فعندهم النقط بعد الإعجام. كان في السابق كان ما يسمونه ما يسمونه وإيش